إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أتعلمون من هو الشهيد؟ الشهداء في الإسلام كثر، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وأكل السبع شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وأكل السبع شهادة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. السل شهادة، وقتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه، وللمائد أجر شهيد، وللغريق أجر شهيدين، ومن صرع عن دابته فهو شهيد. هؤلاء هم الذين بشرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فهنيئا لهم تلك الخاتمة. ولسنا أيها الأحبة، لسنا بصدد الحديث عن أولئك الشهداء، وإنما القصد من السؤال شهداء المعارك، السؤال عن أفضل الشهداء، السؤال عن الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فماتوا مقبلين غير مدبرين. وجوابا لذلك السؤال كان البيان جليا من الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر جواده. إذن الشهيد من خرج من بلده أو جاهد طواعية مخلصا لله عز وجل ثم مات في الثغور وجلاد الأعداء، ذلكم هو الشهيد. عباد الله، أتعلمون ما هو أجر ذلك الشهيد؟ لقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أجر الشهيد في عشرات الأحاديث، وهاكم طرفا يسيرا من تلك الأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم في أجر الشهيد ومنزلة الشهيد: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال، قال المولى تبارك وتعالى لأولئك النفر: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. فيفعل ذلك لهم ثلاث مرات، يلح عليهم في السؤال ثلاث مرات هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وقال أيضا كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا يستكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في أجر الشهيد للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. الشهيد أيها الأحبة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم أيها الأحبة هذا هو واقع الشهداء، شهداء عند الله عز وجل، شهداء في سبيل الله، قتلى أعزاء أحباء، قتلى كراما أزكياء. فالذين يخرجون في سبيل الله والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق هم أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس. هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله ثم يقتلون ليسوا أمواتا إنهم أحياء، فلا يقال عنهم أموات إنهم أحياء بشهادة الله عز وجل لهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهم ما يزالون عنصرا فعالا مؤثرا في توجيه الحياة. والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتد ثم هم أحياء عند ربهم يرزقون، ومن ثم فهم لا يغسلون كما يغسل الموتى ويكفنون في ثيابهم، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباب ولا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم، إنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إنهم لم ينفصلوا عن إخوانهم أولئك الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ووفقا لهذا المفهوم للآية في قلوب المؤمنين الصادقين سارت خطى المجاهدين في طلب الشهادة، وتلكم الأجور أيها الأحبة تنسحب بإذن الله على المرابطين والمجاهدين الذين يموتون بالسم أو المرض أو نحو ذلك، أولئك الذين كانوا يبحثون عن الموت مظانة. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فصل في سبيل الله، أي من خرج من منزله أو بلده، من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو وقفته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حد إن شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. وقال أيضا: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. عباد الله، ذلكم هو الشهيد وأجره عند الله. والآن هل سمعتم بمكانة الأم في شرعنا المطهر؟ إن مكانتها عظيمة، فهي التي سهرت وتعبت وحملتك في بطنها 9 أشهر مضنية، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين، حملتك كرها ووضعتك كرها، كم ترددت على الطبيبة، كم ذاقت الأمرين وهي على الفراش تعاني من آلام الظهر. لقد رأت الموت عيانا حتى إذا ما وضعتك واستهللت باكيا أخذتك وضمتك إلى صدرها الحنون الدافئ، وأخذت تغذيك من قوتها ومن قوتها ومن جسدها، ثم بدأت معك رحلة شاقة في العطف والرضاعة والعناية والتربية. أخذت تسهر الليالي لراحتك، تغذيك بصحتها، بيتك حجرها، ومركبك يداها، وفراشك صدرها، ترعاك بعناية فائقة، تجوع لتشبع، وتسهر لتنام، وتتألم لترتاح، فهي بك يا عبد الله رحيمة، وعليك شفيقة، ولا يزال فضل الأم سابغا عليك يا عبد الله إلى أن تكبر ويشار إليك بالبنان. فالإحسان والشكر لها عبادة، أن اشكر لي ولوالديك، والقول الكريم في حقها واجب، وقل لهما قولا كريما، وخفض الجناح والدعاء لها حتم لازم لمقتضى الصلاح، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والتأفف حرام تجاه تلك العظيمة، والمولى تبارك وتعالى أوصى بها خيرا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أكد تلك الوصية وشدد. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق على صحته. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه يقول: شهد ابن عمر رضي الله عنهما شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إذا أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال اليماني: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يظن أنه جازاها بعمله الجليل. فقال له ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أحبتي في الله، لقد حث الشارع بحسن صحابة تلك الأم، سيما إذا كان الفراق يؤذيها ويؤرقها، حتى ولو كان سبب الفراق ذروة لسنام هذا الدين العظيم. فلو أراد الإنسان أن يذهب للجهاد في سبيل الله، فعليه بإرضاء والديه والاستئذان والتأكد من كفايتهما قبل الذهاب، وإلا فالبر في حق أمه أولى من الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. فقد ثبت عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت له: يا رسول الله، إني أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت له: يا رسول الله، هذه المرة الثالثة، قلت له: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. رواه النسائي وابن ماجة وأحمد. أيها الأحبة في الله، ذلكم هو أجر الشهيد، وذلكم هو الشهيد، ذلكم هو الشهيد وأجره عند الله عز وجل، وتلكم هي الأم وما لها من مكانة في شرعنا المطهر. ودعوني أتحدث لكم الآن عن أم الشهيد، عن أم البطل، عن أم لك الأمهات، عن أم مؤمنة صابرة قانتة محتسبة. أم الشهيد لها من البر ما للأمهات، لها من الشعور والحنان والعطف والشفافية ما للأمهات، ولكن أم الشهيد أيها الأحبة ملكت بين جنباتها قلبا لا كبقية قلوب الأمهات، قلب جسور قد ملئ تضحية واحتسابا، تنازلت عن حقوق كالجبال لخدمة دينها، ضحت بفلدة كبدها على حساب نفسها. فلله درك يا أم الشهيد، تلكم الأم لا تمل سيرتها، فهي كالذهب الإبريز. ودعونا أحبتي في الله، دعونا نبحر في سيرة أم الشهيد من العصور المفضلة حتى يومنا هذا، علنا أن نستلهم منها العبرة والعظة والقدوة والصبر. أيها المسلمون، هل سمعتم بنسيبة المازنية أم عمارة؟ هل سمعتم بحسن بلائها في أحد؟ تقول رضي الله عنها وأرضاها: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نزب عنه. لقد أصيبت باثني عشر جرحا في معركة أحد، لقد أصيبت باثني عشر جرحا في أحد، وقطعت يدها في اليمامة، وكان أعظم جراحها حين ضربها ابن طمأة على عاتقها، فداوته سنة كاملة. ثم نادى منادي الجهاد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم. نسيبة أيها الأحبة كان معها في المعركة ولداها حبيب وعبد الله، إنهم فلذات لكبدها، وهي أم، هي أم لها مشاعر ولها أحاسيس، ولكنها كبحت تلك الجناح لأنها أم لا كالأمهات، إنها أم الشهيد. ابنها عبد الله يجرح في المعركة جرحا غائرا، كان الدم لا يرقأ من جرحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعصد جرحك. فجاءت نسيبة لولدها وكان معها عصائب في حقوها، فربطت الجرح وعالجته، ثم قالت بعد ذلك لولدها: انهض فضارب القوم. سبحان الله، وهل يطيق ذلك إلا أم الشهيد؟ ولدها حبيب يموت وهو في ساحة الجهاد، ولا يكون منها إلا الصبر والاحتساب، إنها أم الشهيد. عباد الله، انظروا إلى أم حارثة ابن سراقة، انظروا إلى أم حارثة ابن سراقة حيث خرج حبيبها وابنها وقرة عينها حارثة. خرج نظارا بعد غزوة بدر فأتاه سهم غرب فقتله، وكان غلاما يافعا، فشق ذلك على أمه رضي الله عنها وأرضاها، فجاءت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقالت له كما ثبت ذلك في صحيح البخاري: يا رسول الله، عرفت منزلة حارثة مني. بطبيعة الحال أيها الأحبة، هي أم لها من الأحاسيس المرهفة تجاه حارثة ما لبقية الأمهات، تخاف على غلامها وتحب له السلامة والخير. تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، وإلا رأيت ما أصنع. فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك، أوهبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. الله أكبر يا أم حارثة، هذا ما أردت من ضريبة للصبر والاحتساب؟ فعلا أيها الأحبة، إنها أم الشهيد. عباد الله، وها هي جويرية بنت أسماء تحدث عن ثلاث إخوة من المجاهدين من بني قطيعة، وكان هؤلاء قد شهدوا يوم تستر فاستشهدوا جميعا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها، فتلقاها رجل قد حضر أمر تستر فعرفته فسألته عن بنيها، فقال لها: استشهدوا كلهم. أتراها والولد وندبت ولطمت؟ لا والله، بل قالت للرجل سائلة: أمقبلين أم مدبرين؟ قال لها: بل مقبلين. فقالت عندها: الحمد لله، نالوا الفوز وحاطوا الدمار بنفسي هم وأبي وأمي. لم يكن منها إلا الصبر والاحتساب لأبنائها، إنها أم الشهيد. ومعلوم أيها الأحبة، ومعلوم أيها الأحبة ما كان من الخنساء في معركة القادسية، كانت أما للشهداء، قدمت أشطار كبدها ونياط قلبها، ذكرتهم ونصحتهم وحثتهم على الصبر والشهادة، فخرج بنوها قابلين لنصحها، فلما كشرت الحرب عن أنيابها تدافعوا إليها وكانوا عند ظن أمهم بهم، حتى قتلوا واحدا في إبر واحد. ولما وافتها النعاس بخبرهم ماذا قالت يا ترى؟ وهي التي كادت أن تموت من الحسرة والبكاء لفقدها صخرة، لم تجد أن قالت حال سماعها النبأ: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. إنها أم الشهيد. عباد الله، الطريق للجنة طويل وشاق، والدين يحتاج إلى أبطال يعيدون له الهيبة، يحتاج إلى تضحيات وعمل خالص دؤوب، يحتاج إلى شباب يعيدون للأمة كبرياءها، يحتاج إلى شباب كالذين نصروا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين يضحون بالملذات والملهيات وحطام الدنيا الدنية، يحتاج إلى شباب كثامر بن عبد الله الذي جاهد الملحدين وهو في 17 من عمره، أخذ يصاولهم ويقارعهم لأكثر من 14 عاما، ضحى بأحلام شبابه، كان نصيرا للمظلومين، جمع بين الجهاد والدعوة، تمرس في القيادة، كان يرفض الانبطاح أثناء القصف، كان شجاعا مقداما جسورا في ساحات المعارك، نجا من الموت مرات ومرات، ونجا من محاولات لاغتياله مع أنه كان يبحث عن الشهادة مظانة، أصيب مرات ومرات، قطعت أصابع يده، أثخن في الروس الملحدين، ثم بعد ذلك أيها الأحبة لم يقتلوه في أرض المعركة، وإنما قتلوه بالغدر والخيانة والخديعة، لقد ذكرنا والله بابن الوليد الذي قال وهو على فراش موته: لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت العير، فلا نامت أعين الجبنا. ذلكم هو سامر، فماذا عن أمه؟ ماذا عن التي استبشرت بولادته؟ فقبل أن ترزق بذلك المولود كانت قد رأت في منامها قمرا في السماء يوشك أن ينزل على أناس قد تجمعوا حول ماء وكلا. كانت تنظر والناس ينظرون إلى القمر في السماء ينتظرون سقوط القمر، حتى قالت لها امرأة: القمر ها هنا، وأشارت إلى بطنها الذي يحوي سامر. جاء ذلك الغلام، كان مولودا كثير التبسم على غير عادة في أقرانه وإخوانه، فرحت به الأم، نشأ وفيه من صفات الجود والعطاء ما يغبط عليه. ثم تنام صفات الشجاعة في ذلك الشاب. غادر أمه في ريعان شبابه، ذهب إلى الرباط والجهاد في سبيل الله 14 عاما بعيدا عن هذه الأم الصابرة كانت تعلم عن أخباره، كانت تعلم عن أخباره وإصاباته وحصار الأعداء له من خلال شعور الأم والرؤى الصالحة. يأتيها الرسول بخبر إصابة في جسده فيتبين له بعلمها بذلك، بل وتحدد له موقع الإصابة قبل أن يتكلم. إنه قلب الأم ودليلها. وقبل موته أيها الأحبة جاءها شعور الأم الصادق، حيث رأت في منامها وكأنها تضم بناية شاهقة لتمنعها من السقوط، ولكن دون جدوى، فقد تهاوى البناء الشاهق وأصبح هشيما قد تساوى بالأرض. بعدها سمعت بنبأ مقتله، فجاءها على إثر ذلك جاءها القريب الناعي من مكان بعيد، أخبرها بالنبأ، انكب عليها وهو يبكي، ظن أن البيت سينقلب نياحة وندبا على ذلك البطل، فلم يكن منها إلا أن قالت: هون عليك، على رسلك، إنه لم يمت، إنه حي يرزق، كف عن البكاء فإنك رجل، ينبغي أن يكون الاعتماد عليك بعد الله. سبحان الله، أي صبر وأي قلب هذا. ذهبت لعزائها أيها الأحبة علي أذكرها بأجر الصبر وفقد الولد وأجر الشهيد وفضل الاحتساب. ذهبت إليها أردت أن أعظها فوعظتني، أردت أن أعزيها فعزتني، أردت أن أسليها فسلتني، أردت أن أذكرها فذكرتني. كانت تقول لي وهي تدعو على الأعداء المناكيد، كانت تقول: سلمها الله، كم كنت أتمنى له الشهادة، والحمد لله الذي من عليه بتلك النعمة، الحمد لله الذي لم يمكن الأنجاس منه. فوالله أيها الإخوة وجدت نفسي أمام خلفاء جديدة، إنها جديرة بالتهنئة لا بالعزاء، إنها أم الشهيد. اللهم تقبل من مات من المجاهدين شهيدا، وارفع اللهم درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغادرين، وارزق أهله الصبر والسلوان، واخلف على الأمة من هو خير منه، وإن العين لتدمع والقلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراق المجاهدين والأخيار لمحزونون. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل في محكم تنزيله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأصلي وأسلم على البشير النذير الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد أيها الأحبة، الموت حق، هذه حقيقة لا مرية فيها. يموت الصالحون ويموت الطالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت الشجعان ويموت الجبناء، يموت المخلصون ويموت الخائنون، يموت العلماء العاملون ويموت المداهنون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفناء مكتوب على جميع الخلق، ولو كان هناك من هو جدير بالبقاء والخلود لكان سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله عز وجل بينها صريحة: إنك ميت وإنهم ميتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات مسموما من اليهود المناكيس، مات في شاة صنعتها يهودية. ولكن الدعوة أيها الأحبة لم تمت بموته صلى الله عليه وسلم، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. إن البشر أيها الأحبة إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء، ومنهج الله مستقل عن الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة والمجاهدين على مدار التاريخ. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يفرق بين الأشخاص والعقيدة الباقية، فالعقيدة أبقى من كل مخلوق، والناس يجيئون ويذهبون، ولا بد من الثبات على هذا الدين العظيم، ولا بد من ظهوره ولو كره الكافرون والمنافقون والخائنون. عباد الله، في معركة أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشد وجهه الكريم، ونزفت جراحه، واختلطت الأمور، وتفرق المسلمون. حينئذ نادى المنادي: إن محمدا قد قتل. عندها أحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذا من قتال المشركين، وأن الدين قد انتهى بذلك، ولا طائل من إكمال الجهاد في سبيل الله. هنا جاء العتاب من الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لذلك كله أيها الأحبة، لابد أن يتعلق الناس بالله لا بالمخلوقين، لابد أن يتعلقوا بالدعوة لا بالداعية، أن يتعلقوا بالجهاد لا بالمجاهدين. فالجهاد قد استمر بعد مصيبة أحد، وهو ماض إلى يوم القيامة. عباد الله، فإلى أم الشهيد في فلسطين، وإلى أم الشهيد في كشمير، وإلى أم الشهيد في أفغانستان، وإلى أم الشهيد في البلقان، وإلى أم الشهيد في كل مكان، وإلى أم الشهيد في الجزيرة، وإلى أم الشهيد في كل مكان، نقول لهن: اصبروا وتجلدوا وتذكروا مصابكم في الحبيب صلى الله عليه وسلم. اصبرنا وتجلدنا وتذكرنا مصابكم في الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففيه والله أبلغ العزاء لنا ولكم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. اصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. خرج صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو عاصب رأسه بعمامه، وكان صلى الله عليه وسلم متكئا على العباس وعلي رضي الله عنهما، فأجلساه على المنبر فقال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس، من شتمته أو ضربته أو أخذت من ماله فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقال أنس: فنظرت إلى الناس فكل واضع رأسه بين رجليه من البكاء. ثم دعا صلى الله عليه وسلم لكل من له حق عليه، فقال الناس له: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم يهرق عليه في مرضه 7 قرب من الماء لشدة الحمى، وكان عنده قدح فيه ماء، يدخل يده صلى الله عليه وسلم في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول بأبي هو وأمي: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. كانت عائشة تنظر إليه ولا تدري ما تصنع. بعض الصحابة لا يفارقون المسجد، امتلأ المسجد بالصحابة الأخيار، كبار الصحابة لا يقر لهم قرار ولا يهنؤون بمنام، يتابعون الأخبار المبجعة. تقول عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر إليهم صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وهم يصلون الفجر، تبسم صلى الله عليه وسلم، كادوا يبتلون في صلاتهم فرحا برسولهم، ثم أرخى الستر وهو في حجرته، نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، أخذ يقول ويكرر: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه الطاهرة وهو على نحر عائشة رضي الله عنها، فوضعت رأسه على الوسادة وخرجت تخبر الناس. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله. فأمسك الناس ثم قال الناس: يا سالم، انطلق، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال: انطلق. فانطلقت معه والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق: يا أيها الناس، أخرجوا لي. فجاء حتى أكب عليه ومسه وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال الناس: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وأين؟ قال: في المكان الذي قبضه الله فيه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. أيها الأحبة في الله، لقد طاشت عقول الناس في ذلك الموقف العظيم، ولم يكن لها إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي حسم الموقف. وذلك بدخوله على الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قبله بين عينيه وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حج وميتا. ثم خرج على الناس وعمر يهددهم فقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول المولى تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. عندها أيها الأحبة سقط السيف من يد عمر وخر على الأرض وقال: أهذه آية في كتاب الله يا أبا بكر؟ قال: نعم. عندها صدق وسلم بالأمر رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك فينا من الأمور ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا. ومن كان له تعلقا بذلك الحديث فعليه أن يتذكره عند كل مصيبة. إذا نزلت بساحتك الرجايا فلا تجزع لها جزع الصبي، فإن لكل نازلة عزاء بما قد كان من فقد النبي. فإلى أم المجاهد وإلى كل مكلوب مصاب، تذكروا ذلك المصاب الجلل، فمعه تهون الرزايا والعظائم من الأمور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المناكيد، اللهم عليك باليهود المناكيد، وعليك بالنصارى الحاقدين، وعليك بالروس الملحدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم، ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونعوذ بعظمتك ربنا أن يغتالون من تحتهم، برحمتك وقوتك يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.